بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الصور في البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول لنا ابن ماجه رحمه الله: باب الصور في البيوت، يعني أن وجود الصور في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة، أي ملائكة الرحمة، وإلا فإن من الملائكة من لا يفارقون الإنسان، وهم الحفظة والكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فإن هؤلاء مع الإنسان دائما وأبدا، وإنما ما جاء من بعض الأحاديث في أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، المقصود بذلك ملائكة الرحمة، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحرص على أن لا يكون سببا في إبعاد الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة عن بيته. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث أبي طلحة سهل بن زيد بن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصور هي وجودها في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة، وكذلك الكلاب وجودها في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت، وإنما تستعمل الكلاب في حدود ما ورد الشرع به، وهو الصيد والماشية والزرع. أما ما عدا ذلك للبيوت أو حفظ البيوت وما إلى ذلك، فإن هذا ليس مما أجيز واستثني، وإنما هو داخل تحت العموم، ويدخل ذلك تحت على الحديث وغير من الحديث الذي معناه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومعنى ذلك أن الكلاب لا تقتنى في البيوت، وأن اقتناءها في البيوت فيه ضرر على الإنسان، وسبب في ابتعاد الملائكة عن بيته، أي الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة. حديث زيد بن سهل رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني أنه يبتعد ويحرص على السلامة من وجود الأسباب التي تمنع من دخول الملائكة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن سفيان بن عيينة،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري،
محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله،
وهو بن عتبة مسعود الهذلي، وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب.
عن ابن عباس،
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من حديثه. عن زيد بن أبي طالحة، وهو زيد بن سهل رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أبي طلحة المتقدم وبلفظه وهو مثله تماما، وفي إسناده ضعف ولكنه يتقوى بالحديث السابق.
قال: حدثنا أبو بكر عن غندر.
غندر محمد بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن مدرك
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي زرعة
وهو أبو زرعة
بن عمرو بن جرير.
عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن نجي
وهو
صدوق أبو داود النسائي بن ماجة.
نعم.
عن أبيه
وهو مقبول أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجة.
نعم.
عن علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام في ساعة يأتيه فيها فراس عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
ثم ذكر حديث عائشة وهو بمعنى الحديثين السابقين، وفيه يعني هذه القصة، وهي أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في وقت من الأوقات، ثم إنه راث يعني تأخر، لم يأتي في الوقت الذي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتيه فيه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بالباب، إذا جبريل بالباب، فقال: ما لماذا لم تدخل؟ قال: إن البيت فيه كلب، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان، وهو أن وجود الكلاب ووجود الصور في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة.
وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فراس عليه.
فراس يعني تأخر، يعني أنه ما جاء في الوقت الذي وعده فيه، الساعة التي وعده فيها ما جاء فيها، ما دخل عليه فيها، ولم خرج عليه الصلاة والسلام فوجده خارج الباب، وبين أنه الذي منعه من ذلك وجود الكلب في البيت. فوجد الكلب، يعني هو قيل بعض الروايات أنه للحسن جرو، يعني فأخرج.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر.
علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عفير بن معدان قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي، فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة، فمنعها أو نهاها.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي أمامة.
أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان زوجها يعني في سفر، فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده رجل ضعيف وهو غير ثابت، وإنما التصوير الذي ثبت إنما هو في ذوات الأرواح من الأدميين وغير الأدميين. وأما تصوير النخل والجبال والبيوت والشجر ويعني وغير ذلك مما لا يعني لا روح فيه من الأشياء الجامدة أو التي فيها الحياة ولكنها ليست من جمل من له روح فإن تصوير ذلك جائز، لأنه جاء في بعض الأحاديث الدالة على هذا، وأن يعني أن تصوير الروح وما تصوير الشجر وما لا روح فيه هذا جاء وقد ثبت في بعض الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن كان لابد فيكون في الشجر وفيما لا روح فيه، يعني وفيما لا نفس فيه، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصور فله أن يصور يعني غير ذوات الأرواح، غير التي هي من ذوات الأرواح سواء الآدميين أو غير الآدميين. وكذلك جاء في أحاديث أخرى يعني تدل على ذلك، فالحديث ضعيف ولا يصح، وتصوير غير ذوات الأرواح سائغ وجائز ولا بأس به، وقد جاء في الحديث ما يدل عليه. فالحديث الذي معنا والذي في الإسناد هو ضعيف بسبب أن في أحد رواته أن أحد رواته كان ضعيفا.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي
هو
صدوق يخطئ خرجه ابن ماجه عن الوليد
ومسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عفير بن معدان
وهو ضعيف
تلميذ ابن ماجه عن سليم بن عامر
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي أمامة
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ ابتلينا في هذا الزمان بأشياء كثيرة فيها صور لا غنى عنها ككتب المناهج التعليمية وألعاب الأطفال وبعض المواد الغذائية، فما العمل؟
على كل هذا مما عمت به البلوى، إذا تمكن الإنسان أن يتحصل أو يحصل على شيء لا صور فيه فإنه يعني هذا، وإن حصل يعني وإن كان فيه صور ولا سيما في بعض المواد الغذائية مثل المعلبات فإنه يستفاد مما في داخله ثم يرمى ذلك الوعاء الذي فيه الصور في يعني يرمى في القمامة ويتخلص منه. هذا لا شك أن الناس ابتلوا بهذا الزمان بمثل هذه الأشياء.
إذا كانت هذه الصور في كتب أو في درج هل كذلك يمنع من دخول الملائكة؟
الصور الإنسان يبتعد عنها سواء كانت في كتب أو في غير كتب، لكن إذا كان ما يجد بدا من هذا لا يجد بدا من هذا فله أن يقتنيها، فله أن يقتنيها إذا كان لا يجد بدا منها، وإذا استطاع أن يسلم منها، وهذا لا يكاد يسلم منه، وهذا لا يكاد يسلم منه في هذا الزمان.
في الحديث أن الله قل فليخلقوا حبة وهي مما لا روح فيه،
هذا ليس فيه أن قوله ليخلقوا حبة أن تصوير الحبة لا يجوز، وإنما هؤلاء الذين يصورون يعني لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لا الإنسان ولا الحيوان ولا الحب ولا الشعير ولا أي شيء يعني من تلك الأشياء التي الله عز وجل يوجدها للناس ويستفيدنا منها. فذكر الحبة هنا لا يعني ذلك أن تصوير الحبة أو الزرع أنه غير جائز، وتصوير الثمار لا يعني ذلك، وإنما المقصود من ذلك أنهم عاجزون عن أن يوجدوا هذا الذي أوجده الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أن تصوير يعني هذه الأشياء، لأنه ورد ما يدل على تصوير غير ذوات الأرواح.
يقول ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن الحديث عام لجميع الملائكة، ووجه كون الحفظة لا يفارقون العبد أنهم يلازمونه من خارج البيت ويكتبون ما يفعل داخل البيت، ما تعليقه؟
الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصور فيما يوطأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سترت سهوة لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هتكه، فجعلت منه مسورتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على إحداهما.
ثم ذكر باب الصور فيما يوطأ.
نعم،
باب الصور فيما يوطأ يعني فيما يمتهن، الصور فيما يمتهن. والمقصود من ذلك أن نصب الصور والاحتفاظ بها والرغبة في وجودها والمحافظة عليها أن ذلك لا يسوق، ولكن إذا كان في ثوب في في في, في قماش فإنه لا يوجد، لا يستعمل في أشياء بارزة تكونه يكون سترا، ويكون وإنما يكون وسائد أو يكون فرش توطى، يكون فرش توطى. وحتى الفرش التي توطى يعني ينبغي الإنسان ألا يدخلها إلى بيته، حتى ولو كان يشتري شيء لا فرش فيه لا 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 صور فيه، عندما يحتاج إلى أن يشتري فراشا لا يشتري شيئا فيه صور، يشتري شيئا سليم من الصور، يشتري شيئا سليم من الصور. وإذا كان ممتهنا فمن أهل العلم من قال إنه يعني إن هذا ممتهن وأنه يعني يجوز، ومنهم من قال إنه يقطع رأس الصورة أو تطمس فلا يبقى يعني لها أثر يعني في وجهها، وإن بقي بقية الجسم. وبعضهم يقول إنها ما دام إنها ممتهنة فإن استعمالها سائغ ولا لم يحصل قطعها. ولا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يشتري شيء له صور، وإن ابتلي به فكونه يعني يطمسه ولو كان مفترشا هذا هو الذي ينبغي له. وأما كونه يشتري شيء من السوق يعني ولا يبالي في صور وما في صور، لا يحرص على أن لا يكون في صور، لكن إذا ابتلي بها أو جاءت إليه أو حصلت له بأي طريقة وصلت إليه فإن السلامة في ذلك أن يطمسها أو يغطيها في شيء بحيث لا تكون يعني لها وجود، أو يطمسها أو يقطعها ويكون بدون الرأس الذي هو العلامة على الصورة الواضحة الجلية، بخلاف بقية الجسد فإنه لو بقي فإن ذلك لا يؤثر، لأنه من جنس الشجرة، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث أنها تقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، يقطع الرأس حتى تكون كهيئة الشجرة.
قالت عائشة: سترت سهوة لي.
سترت سهوة لي يعني مكان في يعني فرجة في جدار أو في مكان يعني خاص يغطى، يكون فيه أوعية ويكون فيه متاع ويغطى، فكانت تغطيه بسهوة وفيها تصاوير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى ذلك يعني استنكره وأنكره، فقامت وقطعتها وجعلتها يعني وسائد أو بسط يجلس عليها، فدل ذلك على أن الصور يعني كونها تظهر وتبرز وتكون يعني في الجدران أو تكون في الأبواب أو تكون في الملابس على الناس وما ذلك أن هذا لا يجوز، وأنها إذا ابتلي بها الناس وصارت وسائد أو فرش يجلس عليها وتمتهن فإن ذلك جائز، وأولى من ذلك وأحسن إذا استعملت وهي مطموسة أو مقطوعا المكان الذي فيه الصورة التي هي الرأس.
قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتك، فجعلت منه مسورة.
هتك يعني قطعة أو يعني سحبة، هتك أو قطعة، فجعلت منه مسورتين يعني شيء يفترش من مخدتين أو بساطين.
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما.
نعم. الاتكاء هو الجلوس يعني. الاتكاء يعني هو الجلوس، لأن الإنسان يعني يتكي يعني إذا اتكى أو اضطجع، هذا يقال له اتكاء.
في النسخ فجعلت منه منبوذتين.
يعني منبوذتين يعني مثل كله يعني شيء ينبذ ويعني يعني يمتهن.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد.
وهو الليثي صدوق أخرج له.
قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن القاسم.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه عن عائشة.
أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نعم.
يقول اللحف التي يغطى بها خاصة الأطفال هل تدخل في النهي؟
هي ممتهنة، هي ممتهنة، لكن الذي ينبغي كما قلنا أنها يعني لا تحضر البيوت، وإن ابتلي بها الناس فإنهم يعني يزيلون هذه الصور بطمسها أو بقطعها.
لعب الأطفال التي على شكل إنسان أو حيوان وهم يلعبون ويرمون بها ويدسونها هل تدخل في هذا؟
هذه لا شك أنها صور مجسمة وعلى هيئة الإنسان، ومن العلماء من رخص فيها، ومنهم من قال إنها إن مثلها لا يرخص فيه لأنها صورا واضحة جلية بخلاف ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإنها قطع من عودان أعواد يعني لف عليها خرق، ويعني فلا يكون في هذا التصوير الذي هو واضح جلي. فسلامة منها على أقل الأحوال يعني السلامة فيها السلام من أسلم، و يعني لا ينبغي استعمالها، وإنما الذي ورد هو في غير هذا النوع. هذه تماثيل، هذه صور، صور التي كان الصحابيات الصغيرات يعني يلعبن بها ويقول لهن بنات لهن، يعني ليست من هذا القبيل، إنما هي أعواد وخرق يعني يلف بعضها إلى بعض أو يربط بعضها ببعض، أو أعواد تعرض يكون يعني لها يمين وشمال وفوق وتحت وتلف بخرق. هذه هي التي ورد فيها السنة ورجع في بعض الأحاديث، وأما هذه يعني الأمر فيها يعني ليس مثل ذلك، بل ينبغي السلامة منها وألا تصنع يعني مثل هذه.
بالنسبة لهذه الأنواع الطمث، يقول أحد الأخوة مثلا أنا آتي بشطرطون وألف في الرأس بشطرطون،
مجرد يعني لف الرأس يعني ما قد لا يكفي، لأن الشطرطون يذهب به، لكن إذا قطع الرأس خلاص ما في مشكلة.
قال رحمه الله تعالى: باب المياثر الحمر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء.
ثم ذكر باب المياثر الحمر. والمياثر يعني هي يعني قيل انها نوع من الديباج، يعني كان يتخذ أوطية تجعل على الرحال وعلى السرج، على سرج الخيل وعلى رحال الإبل، يعني تكون لينة يعني يركب عليها الراكب، وهي من ذلك النوع اللي هو الديباج، والديباج محرم استعماله، فلا يجوز. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك فيه استعمال الحرير، لأن الديباج نوع من الحرير، ما غلظ من الحرير، ولأن فيه أيضا فيه يعني يعني فيه نوع من قد يكون فيه شيء من الترفع أو الفخر أو يعني الخيلاء وما إلى ذلك. فجاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث علي هذا، وهو أن الرسول نهى عن التختم بالذهب يعني في حق الرجال، وعن المياثر الحمر لأنها كانت يعني نوعا أحمر يعني وهو من الديباج. ومعلوم أن الديباج سواء كان أحمر أو غير أحمر فإن استعماله لا يجوز.
قال حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هبيرة
هبيرة وهو
لا بأس به رجله أصحاب السنن.
نعم.
عن علي
رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ركوب النمور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عياش بن عباس الحميري عن أبي حصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ركوب النمور.
ثم ذكر ابن ماجه باب ركوب النمور.
نعم.
باب ركوب النمور، المقصود بركوب النمور ركوب الجلود التي تكون من النمور حيث توضع على السروج وتوضع على الرحال على الإبل والسروج على الخيل. فجاء النهي أو جاء المنع من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ركوب النمور هذا المقصود بركوب النمور يعني الركوب على جلودها، الركوب على جلود النمور. والنمور نوع من السباع، هي من أنواع السباع. وقد جاء هذا الحديث ما يتعلق بالنمور، وجاء حديث ما يتعلق أيضا بجلود السباع وأنها لا توطأ يعني تتخذ وطاعا أو تتخذ فرشا. فهذا يعني يدل على أن جلود السباع يعني لا تستعمل، لا يعني يركب عليها ولا تفترش ولا تلبس. وقيل يعني في تعليل ذلك لما في ذلك من لما فيه من الشدة وفيما فيه من الخيلة، وأن يعني ذلك وما فيه من 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 من, من, من الترفع والتعالي. وعلى القول بأن أنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان مأكول اللحم، فيكون أيضا يعني كونه يعني غير مأكول اللحم فيكون معناه أنه لا يطهر، فيكون في ذلك أيضا بالإضافة إلى المحذور الذي هو ما فيه من ما منع منه لما فيه من الكبر وما فيه التكبر أو يعني هذه الأشياء التي هي مفترسة كون الإنسان يعني يستعمل جلودها فيكون في شيء من طباعها. بالإضافة إلى ذلك أيضا على القول بأنها نجسة وأنها لا تطهر أيضا بما في ذلك من النجاسة. والعلماء اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر، والأحاديث التي وردت في الطهارة بالدباغ إنما جاءت في شيء مأكول اللحم كما هو في أسباب ورود الأحاديث التي وردت في ذلك، وهي شاة أو تيس أو عنز وما إلى ذلك من الأشياء التي هي مأكولة اللحم، فإنها إذا ماتت صارت نجست وصارت حراما لا تستعمل، ولكن جاءت السنة في استعمال جلودها بعد دبغها. فهنا تحريم ركوب النمور يعني ركوب جلودها، الركوب على جلودها سواء على خيل أو إبل أو حمير أو فراش في الأرض أو لباس يلبسه الإنسان، كل ذلك ليس للإنسان أن يفعله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
صدوق أخرجه
صاحب القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن أيوب
وهو
صدوق ربما أخطأ خلال أصحاب الكتب.
نعم.
عن عياش بن عباس
وهو
ثقة خلال البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حسين الحجري الهيثم
وهو
ثقة خلال أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم. عن عامر وقال قالوا أن صحيح أنه أبو عامر أنه أبو عامر قد جاء يعني في عند ابن ماجه يعني بلفظ عامر. قال وصحيح أنه أبو عامر كما جاء في بعض الأحاديث في يعني عند أبي داود والنسائي. نعم.
مقبول
مقبول.
نعم. عن أبي ريحانة
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ركوب النمور.
ثم أورد هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه بمعنى الحديث بمعنى ولفظ الحديث السابق حديث أبي ريحانة. وحديث أبي ريحانة فيه إسناده من هو مقبول ولكنه يقوى بهذا الحديث الصحيح الذي بعده وحديث معاوية رضي الله عنه لأنه متنه هذا كله نهي عن ركوب النمور أي الركوب على جلودها الركوب على جلودها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي المعتمر.
أبو المعتمر هو يزيد بن
طهمان
بن طهمان وهو
ثقة أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابن سيرين
هو محمد بن سيرين ثقة أخذ أصحاب كتب.
عن معاوية
بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نقول السائل هل هذا يدل على أن استعمال جلود النمور محرم على الرجال والنساء أو بالرجال خاصة؟
مطلق يعني لأن إيش الذي يجعل النساء يستعملنا يعني قلناها ركوب على جلود النمور يعني سواء على النمور سواء كان ركب امرأة أو رجل سواء ركب على البعير أو ركب على الفرس رجل أو امرأة فإن هذا كله داخل يشمل الرجال والنساء. الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء وهنا ليس فيه شيء يعني يبيح للنساء ويمنع في حق الرجال وإنما النهي عام فيدخل فيه ركوب النساء والرجال.
الحذاء الذي صنع من جلد النمور
ومن جنسه لبس الحذاء أو الفراش أو لباس يعني هذا من جملة الألبسة لبس النعال يعني من جملة الألبسة والفراش نفسه لا يجوز يعني الذي فيه امتهان هو ممنوع منه.
يقول ولو كانت ممتهنة بعض الناس يضع فرو أو جلد في مدخل البيت مع أنه مدخل يعني ليوطأ ويمسح الناس أرجلهم فيه ثم يدخلون البيت.
لا ما يصلح استعمال هذا لا يصلح استعمال جلود النمور يعني في جميع الأحوال الناس يتركون النمور ولا يسلخونها ويأخذون جلودها نجد يعني يستعملونها استعمال لا يجوز.
يقول الفرش التي تستعمل في الصبغ في البويا يقول أنها مصنوعة من شعر الخنزير
ما ندري عن صحة هذا الكلام إذا كان أنه متحقق أنه من الخنزير لا يستعمل الناس يعني ما جاء من الخنزير لكن يعني غالبا كلام الناس يعني أحيانا يصير تخرص وأشياء يعني يقولونها أو واحد يقول أنها يعني قد يكون كذا وكذا ثم الثاني يقول كذا وكذا فيصير الأصل له يعني مناسبة قالها إنسان ثم الباقين يطيرون بها إذا هذا لا يعرف إلا عن طريق الجهات المسؤولة التي يعني التي يعرف بواسطتها أن هذا كذا أو ليس بكذا. أما مجرد يعني يكون إنسان يقول إنه كذا يعني ما لا يعتمد يعني عليه، لكن إذا كان من هذا لا يستعمل، إذا كان من الخنزير لا يستعمل.
تعليق جلد النمور في البيت
أسوأ وأسوأ، أقول أسوأ يعني كونه إذا كان لا يفترش فكيف يعلق.
ما حكم الصلاة في لباس عليه صورة، صورة إنسان؟
لا يجوز الإنسان يصلي في لباس في صورة، لكن لو صلى صحة صلاته، لكن لا يجوز الإنسان يصلي وعليه صور وفي ثيابه صور، صور يعني آدميين أو حيوانات، أي صور ما 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 في ما له روح، لا يجوز أن يصلي، لكن لو وجد فالصلاة تصح، مثل لبس الحرير، الإنسان لو صلى عليه ثوب حرير صح، لو صلى وقد ستر عورته في ثوب حرير ولباسه لباس حرير، إذا كان ستر العورة يعني ضروري بأن ما عنده شيء يسترها إلا لباس الحرير يجوز، لكن لا في حال الاختيار وفي حال السعة فالإنسان يلبس ثياب حرير ثوب حرير هو يأثم بلبس الحرير والصلاة تصح لو صلى فيه.
الله إليك، مسألة طمس وجه الوجه في الصورة، يقول مثلا صورة في جريدة أو ورقة أحتاجها فأشطب بالقلم على العيون والفم والأنف، هل هذا من طمس الصورة؟
أقول هذا الآن في هذا الزمان قضية الصور، نعم هو إذا أزيل يعني هذا بحيث أن الوجه ذهب سواء يعني فدى أو أنها يعني وضع عليه شيء يعني يمسق به بحيث انه يعني لا ينفع يعني لا نزع يعني ينتزع معه تنزع مع صورة وتتقطع مع صورة، هذا ايضا اجالة طمس. اما اذا كان بس يغطى ثم يكشف الغطاء هذا باق على ما هو عليه.
يقول هل الصورة التي تمنع من دخول الملائكة تشمل حتى الصور التي في التلفاز؟
التي في التلفاز هذه غير موجودة، هذه تذهب وتأتي، ليست مثل الأشياء الثابتة المستقرة، أقول ليست مثل الأشياء الثابتة المستقرة، ولا شك أن يعني التلفاز واستعماله إذا كان الناس تخلصوا منه واستغنوا عنه لا شك أنه خير، وإن وجد ولكن يستعملونه في أمر محرم لا يجوز، وإن كان في أمر مباح فالأمر أسهل.
يقول في بلدنا يعلقون في المساجد صورة الحرمين وفيها يعني صور ناس يصلون عند الكعبة أو في المسجد النبوي،
لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا أن يعلقون في المساجد، وإذا يعني صار ولا بد يعني يأخذون يعني شيء يعني لا صور فيه أو صورا يعني لا ترى ولا يعني تعرف ولا يعني يتضح منها الوجوه، وإن استغنوا عن ذلك ليس بلازم أن الناس يعقون صور.
يقول توجد أفلام عن عالم البحار ينظر الإنسان فيها للمخلوق مخلوقات الله، هذه الصور صور الحيوانات والأسماك وهي متحركة،
هذه إذا كان أنها يعني أفلام وأنها مثل يعني هذه الأشياء التي هي يعني غير صور، وأنها حتى يعني حتى تنشر أو حتى هذه من جنس ما يكون في التلفاز، أقول من جنس ما يكون في التلفاز، لأن يعني هذا شيء غير موجود ولكنه مختفي ويظهر أحيانا عند الحاجة ويذهب عند الحاجة، هذه الأمر فيها أسهل.
ما حكم تعليق صور الحيوانات في البيت لتعليم الأبناء؟
الأمر في ذلك واحد، لا في فرق بينه كونها صور يتابعها ليعلم، وإذا كانت يروحون يزورون حديقة الحيوانات يشوفونها على طبيعتها، ما هو يجيبون صور يلقونها في بيوتهم ويقعون في المحذور، إذا أرادوا يعلمون يزورون حديقة الحيوانات ويرونها على الطبيعة.
يقول هل أستطيع أن أعين بيتا بعينه
فأقول هذا البيت لا تدخله الملائكة لأني أعلم أن فيه صور؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا كان بيتا فيه كلب أو فيه صور يعني فهذا داخل تحت هذا الحديث. أقول داخل هذا الحديث هذا بعينه وبغيره. المهم أن أي بيت يعني فيه صور وفيه كلاب فهذا يدخل تحت هذا الحديث.
يقول بالنسبة للكلب حتى لو كان كلب حراسة
ولو كان كلب حراسة لأن الحراسة ما يجوز أن يتخذها في البيوت. يجيب رجال يحرس بدل الكلاب. إذا كان في حراسة يجيب رجال. وإنما الكلاب أبيحت في أمور ثلاثة فقط وهذا ليس منها.
بالنسبة للغرف داخل البيت لا تدخل الملائكة الغرفة حتى التي ليس فيها صور؟ تكون الصورة في غرفة دون غرفة.
على كله يقال له بيت. أقول كلها يقال له بيت.
تعلمون أحسن الله إليكم الآن الكلام في الصور، من يفرق الصور التي لها ظل، الصور التي لا ظل لها، الصور الفوتوغرافية، صور الفيديو، ماذا ترون في هذه الأنواع؟
أنا قلت أن يعني الحديث الذي مردنا كرام هذا ما لها ظل، يعني نقش في قماش لا ظل له، ومع ذلك الحديث ورد فيه ورد المنع منه يعني غير المجسم الذي هو تمثال، وإنما هو شيء صورة في صورة يعني لا ظل لها تابعة للقماش وتابعة للورق.
طيب مسألة الفيديو،
الفيديو مثل ما قلنا اللي في قضية الأفلام التي فيها التي تذهب وتأتي التي تذهب وتأتي وغير موجودة إلا عند طلبها ثم تذهب وتختفي. احنا قلنا ان الشيء الذي فيه محذور ويعني صورا فيها سوء وفيها ما لا يسوق هذا لا يجوز، واذا كان ليس فيها محذور وانما ترى وتذهب في بعض الاحوال عند الحاجة فالامر في ذلك سهل.
لكن حصلت التصوير يعني الان هذا الفعل بحد ذاته كون إنسان يصور بكاميرا فيديو هل يقال أنه مصور وتنطبق عليه الأحاديث؟
على كل هو يعني هذه أمور ابتلي بها الناس وهو يقال لتصوير، لكن يعني تصوير أخف من تصوير.
الاستدلال بجواز التصوير بخروج المشايخ في القنوات الفضائية،
المشايخ الذين خرجوا في القنوات الفضائية رأوا أن هذه مفسدة قليلة في مقابلها مصلحة واسعة ومنفعة كبيرة، يعني لأن هذه القنوات تذهب إلى كل مكان فمن دخل فهذه وجهة نظره وهو إن شاء الله مأجور ويرجى له خير، ومن دخل ومن لم يدخل فهو في سلامة ويمكن أن يفيد في أمور أخرى، لكن من دخل فهذه وجهته وأن هذه مفسدة ضئيلة جدا في مقابل منافع لا حد لها ولا حصر لها.
حفظك الله. الاحتفاظ بالصور في مكان مخفي بدون تعليق محفوظة في ألبوم أو في دفتر أو في
الإنسان ما يحتفظ بشيء إلا يعني شيء لا بد منه، يعني مثل ما يتعلق بالبطاقة الشخصية، جواز السفر، رخصة القيادة، وأما أشياء يعني يحتفظها يعني للذكرى، يعني هي الناس يصورون يقول للذكرى ثم يحتفظونها ويجعلونها يحتفظون بها، مو لازم أنهم ينشرونها ويعلنونها، يحتفظون بها يعني كل ما أرادوا أخرجوها وطلعوا عليها وأطلعوا عليها. أقول مثل هذا لا يجوز التصوير ولا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا في الشيء الذي لا بد منه.
يقول عندنا في بعض المساجد يضعون عند القبلة صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصح الصلاة؟
تصح الصلاة، الصلاة تصح، لكن يعني صور القبور أو الأضرحة لا يصلح أنها تصور وتدعى في المساجد، وأما الصلاة ما فيها أشكال تصح الصلاة. يعني يوجد فيها صور يعني لقبور وما إلى ذلك ما يؤثر، صور ما تؤثر على صلاة الناس المساجد، لكن ما ينبغي أن تكون يعني ثلفة، يعني الصور التي يعني المساجد ينبغي أن تكون خالية من الصور، وأن تكون يعني أي شيء يعني يشوش على الناس أو شيء يشغل أذهان الناس يعني سواء صور أو زركشة وتجميل وأشياء يشغل الناس.
صلى الله عليه، كثير من المسلمين خارج البلد إذا جاءوا هنا يرغبون أن يقتنوا صورة إما للقبر أو للقبة ثم يرجعون ويعلقونها في بيوتهم، هل تأخذ هذه نفس الحكم صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صورة القبة؟
يعني ما ليس لهذا لزوم، لا يشعر الإنسان، يشعر الإنسان نفسه بالعمل الصالح، يشعر نفسه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وباقتناء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفع الإنسان. أما تصوير يعني قبور وتصوير يعني أشياء لا حادث إليها لا يشغل الناس أنفسهم في هذه الأمور.
بعض الرسم والتصوير التوضيحي يكون أسود اللون كالظل، ليست فيه معالم الصورة ظاهرة، هل هذا يجوز؟
أبدا، إذا كان أنه ما فيه يعني صورة ظاهرة وإنما هو يعني شكل رأس بدون يعني هذا مثل الشيء المطموس، أقول مثل الشيء المطموس مثل الشيء الذي إذا طمس.
يقول أهديت إلي منشفة فيها صور حيوانات، هل هذا من الامتهان التنشف فيها؟
والله أنت يعني اعمل شيء على طمسها وتخلص منها واستعملها.
هذا يقول عامل ينظف محل تصوير، ما حكمه؟
والله يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني كونه يعني محل يعني يعمل فيه المحرم ثم يعني يكون يعني نظفه، يعني معنى أنه متعاون معه.
يقول هل يجوز بث خطبة الجمعة في المسجد إلى قسم النساء صوتا وصورة للخطيب؟
لا حاجة إلى هذا، إيش الحاجة إلى هذا؟ يعني الناس يعني النساء يبشرونهم بالصور والنظر للرجال، النساء لا ينظرن للرجال، ويأتين المسجد ويبتعدن عن الرجال ثم يطلع لهم الصور ترسل لهم حتى كأنهن بين الرجال، هذا غلط كبير.
السؤال الثاني يقول خطيب جمعة يخطب الخطبة الأولى باللغة العربية والخطبة الثانية باللغة الأجنبية، هل يكفيه أن يترجم ما ذكره في الخطبة الأولى أم لا بد له أن يتكلم باللغتين في الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية؟
إذا كانوا كلهم عجم يعني ليس فيهم عرب ولا يفهمون اللغة العربية مطلقة، فإنه يأتي بحمد الله وذكره والشهادتين و الدعاء يأتي به العربية والباقي يأتي به بلسانه.
هذا يقول هل يجوز أن يقال إن الخلافة في مسألة خلق القرآن خلاف واقع بين أهل السنة، ولذلك يقول هذا لم يكفر شيخ الإسلام من قال بخلق القرآن؟
خلق القرآن يعني كلام الله عز وجل غير مخلوق، الصفات الله غير مخلوقة، الباري بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق، الباري بذاته وصفاته هو الخالق وكل من سواه مخلوق، وكلام الله عز وجل من صفاته، كلام الله عز وجل من صفاته، فلا يقال أنه مخلوق. وأهل السنة معروف عنهم أنهم يقولون ولا يعرف عنهم غيره كلام الله غير مخلوق منزل غير مخلوق، هذا هو الذي أطبق عليه أهل السنة من أولهم إلى آخرهم، كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه إذا كان مخلوق يعني معناه أنه من جملة المخلوقات وأنه كان يعني كما وجد في المخلوقات، وإنما كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته متعلق بمشيئته وإرادته يتكلم كيف شاء متى شاء على وجه يليق بكماله وجلاله. فلا يعني يصلح أن يقال أن القول بخلق القرآن أنه من مذهب أهل السنة، بل هو من مذهب أهل البدع.
هذا يقول: أثابكم الله، مرضت بمرض مزمن منذ سنتين وأكثر، وسمعت براق في المدينة، فهل ذهابي إليه يخرجني من 70,000 الوارد لكم في الحديث، علما بأن هذا المرض يمنعني من طلب العلم؟ ما نصيحتكم لي؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز لك أن تعالج بالرقية إذا كان هذا الراقي سليما لا يرقي بأمور محرمة وبأمور غير سائغة، يجوز لك ذلك. والخروج من 70 هذا لا يخرج من الإيمان، هذا كمال التوكل. فالإنسان يعني الذي ما يحصل في الاسترقاء أو ما حصل منه الاسترقاء، يعني معنى ذلك أنه ترك أمرا جائزا، وهذا من تمام التوكل، وإن فعله فإن فعله صحيح ولا شيء عليه.
يقول: إذا وجدت اسما من أسماء الله في جريدة أو ورقة فمحيته بأن أجعل عليه لون آخر بقلم آخر، هل يجوز أن أرمي بعد ذلك الورقة؟
لا، ما يصح هذا العمل، وإنما هذا الورق ارفعه وأوضعه في مكان يعني محترم، يعني حتى يعني يحترق أو يدفن، حتى يحرق أو يدفن. أما كونك يعني لأن الجرائد يعني فيها ذكر الله كثير، وإنما ترفع هذه الصور هذه الجرائد وتحفظ وتحرق، أو أنها يعاد يعني تصنيعها من جديد.
هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى التلفاز حيث يوجد شيخ يلقي محاضرة؟
لا تنظر إلى الرجل، لا يعني لا صورته، النظر الذي فيه تمعن وفيه، أما النظر من شيء بعيد مثل نظر عائشة إلى الحبشة يعني وهم يعني يتحركون، وإنما تنظر أشخاصهم، فهذا غير كون الصورة يعني كأنها أمام الرجل تنظر إلى شكله، وإنما تغض بصرها عنه كما يغض الرجال أبصارهم عن النساء.
هذا رجل يعني يصلي على كرسي وجلس في مكان متأخر في المسجد، يظن أن الصفوف تصل إليه، ثم لما أقيمت الصلاة وجد نفسه قد صلى منفردا ولم يجد أحد يقدمه بكرسيه إلى الصفوف، وصلى خلف الصفوف على كرسيه وحده، ما حكم صلاته؟
ما تصح الصلاة المنفرد خلف الصف، يعني إذا كان هذا يصلي وحده، إن جاء أحد يصف جنبه بجواره، وإلا فإنه يصلي وحده ولا يعني ينتظر إذا كان جاء أحد يشاركه، وإلا فإنه يصلي وحده.
ما حكم تعليق لافتات فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية داخل البيت تجلب الملائكة وتدفع الشياطين من دخول البيت؟
تعليق الآيات وتعليق الأحاديث ما ينبغي، هذا ما نقول حرام، لكن نقول لا ينبغي، لأن هذا قد يكون في زيادة الحجة على الإنسان، كونه يرى يعني على مختلف الساعات يعني هذا الحكم، ومع ذلك لا يقوم بتطبيقه، وقد يخل بتطبيقه أو يكون تطبيقه ناقص عنده. فالقرآن والآيات ما جاءت لتعلق، وإنما جاءت ليتعبد الله عز وجل بها تلاوة وعملا.
هل تلقين الميت يقتصر فيه على لفظ لا إله إلا الله، أم يزاد معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إذا اقتصر على لا إله إلا الله يكفي، لأن لا إله إلا الله يعني ملازمة لها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي يعني لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادتان متلازمتان، إن أتى بهما جميعا يعني بهذا الشيء طيب، وإن أتى به واحدة فالأخرى ملازمة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
يقول: عندنا في البلد يصلون صلاة العيدين في ميدان، هذا الميدان فيه تمثال لأحد الملوك، هل تصح الصلاة؟
إذا كان أن التمثال ليس أمامهم وإنما يعني هو في براح وليس وأنه يصلون يعني وخلفهم وليس أمامهم يصح الصلاة إذا ما وجدوا غيره. وإن وجدوا غيره وابتعدوا عنه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لهم.
يقول القول بأن باب الجرح والتعديل قد أغلق على وجه العموم هل هذا صحيح؟
ما أدري ايش المقصود بالجرح والتعديل، يعني الحكم على الأحاديث أو الكلام في الناس والقدح في الناس وما إلى ذلك، وأن الإنسان يطلق لسانه يتكلم في الناس. إن كان المقصود من ذلك هو الجرح والتعديل فيما يتعلق بالمعرفة الحديث ثبوتا، هذا الإنسان يرجع إلى كلام أهل العلم ويجمعه ويوازن بينه ويظهر منه بنتيجة على حسب العلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بشيء جديد بالنسبة للعلماء المتقدمين إلا من كلام الناس، من كلام الذين أدركوهم أو أدركوا من أدركوهم أو من بعدهم ممن درسوا يعني تلك أحوال هؤلاء الرجال وخرجوا بنتائج. أما كون الجرح والتعديل يعني في هذا الزمن، نعم موجود عند القضاة وعند يعني الأمور التي تحتاج إلى يعني أن يكون هناك جرح وتعديل، لأن القاضي عندما يأتي شهود المدعى عليه يجرح في الشهود، له أن يجرح وأن يقول إن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، شهادته لا تقبل لأنه كذا، يمكن يجرح. الجرح والتعديل هنا صالح، وكذلك التعديل يمكن الإنسان عندما يشهد يعني يعرف بأنه عدل حتى تقبل شهادته، أو أنه مجروح حتى ترد شهادته، هذا موجود في هذا الزمان. أما اشتغال بعض الناس بما لهم شغل للجرح والتعديل والكلام في الناس ويشغلون أنفسهم في هذا الشيء، فهؤلاء يضيعون أوقاتهم في هذه الأمور التي لا تجب عليهم فائدة.
أقول في بلادنا في الصيف وقت صلاة المغرب في الساعة 10 وصلاة العشاء في 12:45 وصلاة الصبح في 3:45، يعني الوقت ما بين العشاء والصبح قليل جدا، يشق علينا ما بين العشاء والصبح، لأن العشاء 12:45 والصبح 3:00
والمغرب
10:00،
يعني بين ساعتين
يقول 12:45 يعني 2:45 بين المغرب 10:00 والعشاء 12:45 والفجر 3:30، فالوقت ما بين العشاء والصبح قليل، يشق علينا نحن المسلمين خاصة الذين يعملون في النهار، هل يجوز لنا أن نجمع نقدم العشاء ونصليها مع المغرب ثم ننام إلى 3:30؟
لا، ليس لهم أن يجمعوا، وإنما ينتظر العشاء ثم ينامون، والوقت هو في الغالب مثل الأماكن المعتادة في الغالب عندنا وعند غيرنا بين المغرب والعشاء مقدار 1:30، فهذا من جنس هذا، يعني إذا كان ساعتين إلى ربع أو 1:30 يعني مثل غيرهم، فهم يصلون الصلاة في وقتها أو في أول وقتها وينامون.
أحسن الله إليك، هذا يسأل عن لبس بعض الملابس أو الفنيلات فيها شعار لفرق كرة القدم من الدول الكافرة، ما حكم أولا بيع هذه الفنيلات خاصة كثير من الشباب يلبسونها وربما يأتون يصلون فيها؟
ومثل هذه الأشياء أقل أحوالها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أقل الأحوال، وإذا كانت ترمز إلى شيء وإلى سفه وإلى أناس يعني لا يصلح أن يعني تلفت الأنظار إليهم لا شك أن هذا أسوأ وأسوأ، فالإنسان لا يبيع، لا يشغل نفسه في بيع مثل هذه الأشياء، يبحث عن تجارة أحسن منه.
يقول رجل دخل المسجد صلى إلى غير القبلة الركعة الأولى، فالركعة الثانية وجهه الناس إلى القبلة، ما حكم ركعته الأولى؟
نعم يعيد، يعيد الصلاة إذا كان هذا ركعة، يعيد الركعة هذه إذا كان توجه فيأتي بالركعة الباقية،
يقول بعض أقاربي كسبهم من طريق حرام، إذا زرتهم وبقيت في بيوتهم هل آكل من طعامهم؟
إذا كان يعني كسبه كله حرام فما ينبغي أن تأكل من كسبه وكله حرام، وإن كان الغالب عليه الحلال وأكلت معه نرجو أن لا بأس بذلك.
هذا قول لبعض من ينسب إلى أهل العلم، يقول هذا الرجل لا يجوز تفسير صفة الاستواء بما جاء في اللغة، بل تفسيرها هو قراءتها فقط بدون ذكر معنى، هل هذا كلام صحيح؟
هذا غير صحيح، المعاني نفسه هو نفس نفس الاستواء هو نفسه الذي جعل الإمام مالك، الاستواء معلوم وكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني معلوم يعني كما خطب الناس، الناس خطبوا بلسان عربي مبين وهم على ما فهموا، والاستواء هو الارتفاع والعلو، هذا هو معناه. أما الذين يقولون لا تفسر فهؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة الذين يعني يقولون أن لا ندري إيش معناها، وعلى هذا خطب الناس بشيء لا يفهمون معناه، يعني يصير مثل الرحمن على السلسة ومثل ألف الأمراء، يعني حروف مقطعة في أول السور، هذه الله أعلم بالمراد بها، لأنه مو كلام يعني مركب الناس يفهمونه على حسب اللغة، وإنما هي حروف، لكن وجد يعني بعدها من الآيات ما يبين أن لها معنى ولها وأن معناها المقصود المراد به هو كون كلام الله عز وجل الذي تحدي بها الفصاحة والبلاغة مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يؤلف من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، يعني تدل على إعجاز القرآن، تدل على إعجاز القرآن. فالذين يقولون الرحمن استوى الله يعني الله المرادين مثل اللي يقول ألف لام راء، ما أدري إيش معناه ألف لام راء، حروف يعني ليس لها معنى إلا من حيث ما أريد بها، وإلا فإن الحرف يعني الكلام المركب هذا هو الذي يعني الكلام المفيد، كلام مركب الكلام المفيد هذا هو الذي يعني يفهم معناه. وأما كونه يقال هذه لا نفهم معناها، يعني معناها أن الناس خطبوا بكلام لا يفهمون معناه، مع أنه بلسان عربي مبين، فالقول بهذا هذا قول باطل. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا من نسبه إلى السلف فقد وقع في محاذير ثلاثة، من قال إن مذهب السلف هو التفويض، تفويض بالمعنى، أما تفويض الكيف نعم الناس يفوضون بالكيف، كيف استوى الله أعلم، لكن معنى استوى على وارتفع، لكن كيف الاستوى معلوم والكيف مجهول، هذا كلام الإمام مالك، الاستوى معلوم والكيف مجهول، الاستوى معلوم بما يعني بما خطبنا به من الكلام، والكيف مجهول لأن ما نعرف الكيفية، لا نعرف الكيفية. قل من قال إن مذهب السلف التفويض فقطع في محل ثلاث، أولا هو جاهل في مذهب السلف، جاهل، والثاني مجهل للسلف، نسبهم إلى الجهل وأنهم خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه، والثالث أنه كذب على السلف حيث أضاف القول إليهم وهو ليس لهم، أضاف أنه لهم وهو ليس لهم، هذه أمور ثلاثة تقع في هذا الأمر الذي هو التفويض، تفويض المعنى، أما تفويض كيف هذا هو الذي عليه السلف. والإمام مالك رحمة الله عليه كلمة المشهورة المعروفة الاستواء معلوم والكيف مجهول، معلوم يعني بما خطبوا به، لأنه يعني خطب بكلام ما يفهم معناه بكلام يفهم معناه، والكيف الذي هو الكيفية التي هو عليها في نفس الأمر الله تعالى أعلم بها.
صلى الله إليك، هل يصح لمن لم يستطع الاغتسال أن يتيمم في أول مرة ثم بعد ذلك بعد دخول وقت الصلاة يكفيه الوضوء دون إعادة التيمم؟
ما يصل للاغتسال؟
نعم.
لماذا يصل للاغتسال؟ يعني إذا كان المفروض إذا الماء الوضوء فيه جسم الوضوء يعني جاء على اللحظة، الوضوء جاء على اللحظة. الإنسان الذي يعني إذا كان المقصود منه يعني في شدة برد وأنه يعني في مكان لا يسخن فيه الماء فإنه معذور، يعني يعني يتيمم. وإذا كان أنه يستطيع أنه يسخن الماء فعليه أنه يسخنه ويغتسل.
هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي زوجها بوجود زوجها ما يسمى بالجلسة العائلية؟
هذا غلط، لا تجلس المرأة مع غير محارمها، لا تجلس المرأة مع غير محارمها، وإنما تكون جلوسها مع محارمها. أما أخ الزوج أو ما إلى ذلك فهذا هو ليس من المحارم، وليس للناس أن يتساهلوا في هذا الأمر وأن يجلسوا الرجال والنساء يعني يتحادثون ويتضاحكون ويتنازحون ومرأة أجنبية مع رجل، هذا غلط. هذا
صلى الله عليك تحذير من أهل الضلال والزيغ بحق وعدل، ألا يقال أنهم الجرح والتعديل تحذير؟
إذا كان أهل الزيغ إذا كانوا معروفا بأنهم أهل الزيغ فيحذر منهم ويبين يعني الحث على التخلص منهم والبعد عنهم. وأما إذا كان يعني أناس يعني عندهم أخطاء أو إنسان حصل خطأ فيحذر منه من أجل أنه أخطأ في مسألة مسائل وما إلى ذلك هذا من الغلط البين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الصور في البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول لنا ما جرح الله: باب الصور في البيوت. يعني أن وجود الصور في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة، أي ملائكة الرحمة، وإلا فإن من الملائكة من لا يفارقون الإنسان وهم الحفظة والكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فإن هؤلاء مع الإنسان دائما وأبدا، وإنما ما جاء من بعض الأحاديث في أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، المقصود بذلك ملائكة الرحمة، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحرص على أن لا يكون سببا في إبعاد الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة عن بيته. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث أبي طلحة سهل بن زيد بن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصور هي وجودها في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة، وكذلك الكلاب وجودها في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت، وإنما تستعمل الكلاب في حدود ما ورد الشرع به، وهو الصيد والماشية والزرع. أما ما عدا ذلك للبيوت أو حفظ البيوت أو ما إلى ذلك فإن هذا ليس مما أجيز واستثني، وإنما هو داخل تحت العموم، ويدخل ذلك تحت على الحديث وغير من الحديث الذي معناه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومعنى ذلك أن الكلاب لا تقتنى في البيوت، وأن اقتناءها في البيوت فيه ضرر على الإنسان وسبب في ابتعاد الملائكة عن بيته، الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة. حديث زيد بن سهل رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني أنه يبتعد ويحرص على السلامة من وجود الأسباب التي تمنع من دخول الملائكة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
هو ثقة أخرى أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرى أصحاب الكتب،
عن الزهري
محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عتبة مسعود الهذلي وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب،
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه، عن زيد بن أبي طالحة وهو زيد بن سهل رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة،
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أبي طلحة المتقدم وبلفظه وهو مثله تماما، وفي إسناده ضعف ولكنه يتقوى بالحديث السابق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن غندر
محمد بن جعفر ومثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن علي بن مدرك
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي زرعة
وهو عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن نجي
وهو
صدوق أبو داود النسائي بن ماجة.
نعم.
عن أبي
وهو مقبول أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجة.
نعم.
عن علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام في ساعة يأتيه فيها فراس عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
ثم ذكر حديث عائشة وهو بمعنى الحديثين السابقين، وفيه يعني هذه القصة وهي أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في وقت من الأوقات، ثم إنه راث يعني تأخر لم يأتي في الوقت الذي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتيه فيه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بالباب، إذا جبريل بالباب، فقال ما لماذا لم تدخل؟ قال إن البيت فيه كلب وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان، وهو أن وجود الكلاب ووجود الصور في البيوت من أسباب عدم دخول الملائكة.
وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فرات عليه.
رات يعني تأخر يعني أنه ما جاء في الوقت الذي وعده فيه، الساعة التي وعده فيها ما جاء فيها، ما دخل عليه فيها، فلم خرج عليه الصلاة والسلام فوجده خارج الباب، وبين أنه الذي منعه من ذلك وجود الكلب في البيت. فوجد الكلب يعني، وقيل بعض الروايات أنه للحسن جرو يعني فأخرج. نعم.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر.
علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو،
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي أمامة،
أبي أمامة سدي بن عبد الداهلي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجها يعني في سفر فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده رجل ضعيف وهو غير ثابت، وإنما التصوير الذي ثبت إنما هو في ذوات الأرواح من الآدميين وغير الآدميين، وأما تصوير النخل والجبال والبيوت والشجر ويعني وغير ذلك مما لا يعني لا روح فيه من الأشياء الجامدة أو التي فيها الحياة ولكنها ليست من جمل من له روح، فإن تصوير ذلك جائز لأنه جاء في بعض الأحاديث الدالة على هذا، وأن يعني تصوير الروح وما تصوير الشجر وما لا روح فيه هذا جاء وقد ثبت في بعض الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن كان لابد فيكون في الشجر وفيما لا روح فيه يعني وفيما لا نفس فيه، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصور فله أن يصور يعني غير ذوات الأرواح، غير التي هي من ذوات الأرواح سواء الآدميين أو غير الآدميين. وكذلك جاء في أحاديث أخرى يعني تدل على ذلك، فالحديث ضعيف ولا يصح، وتصوير غير ذوات الأرواح سائغ وجائز ولا بأس به، وقد جاء في الحديث ما يدل عليه. فالحديث الذي معنا والذي في الإسناد هو ضعيف بسبب أن في أحد رواته أن أحد رواته كان ضعيفا.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي
هو
صدوق يخطئ خرج له ابن ماجة. عن الوليد
بن مسلم ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن عفير بن معدان
وهو ضعيف
خرج الترمذي ابن ماجة. عن سليم بن عامر
وهو
ثقة خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة،
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول أخ ابتلينا في هذا الزمان بأشياء كثيرة فيها صور لا غنى عنها ككتب المناهج التعليمية وألعاب الأطفال وبعض المواد الغذائية، فما العمل؟
على كل هذا مما عمت به البلوى، إذا تمكن الإنسان أن يتحصل أو يحصل على شيء لا صور فيه فإنه يعني هذا، وإن حصل يعني وإن كان فيه صور ولا سيما في بعض المواد الغذائية مثل المعلبات فإنه يستفاد مما في داخله ثم يرمى ذلك الوعاء الذي فيه الصور في يعني في يرمى في القمامة ويتخلص منه. هذا لا شك أن الناس ابتلوا بهذا الزمان بمثل هذه الأشياء.
إذا كانت هذه الصور في كتب أو في درج هل كذلك يمنع من دخول الملائكة؟
الصور الإنسان يبتعد عنها سواء كانت في كتب أو في غير كتب، لكن إذا كان ما يجد بدا من هذا لا يجد بدا من هذا فله أن يقتنيها، فله أن يقتنيها إذا كان لا يجد بدا منها، وإذا استطاع أن يسلم منها، وهذا لا يكاد يسلم منه، وهذا لا يكاد يسلم منه في هذا الزمان.
في الحديث أن الله قال فليخلقوا حبة وهي مما لا روح فيه،
هذا ليس فيه أن قوله ليخلقوا حبة أن تصير الحبة لا يجوز، وإنما هؤلاء الذين يصورون يعني لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لا الإنسان ولا الحيوان ولا الحب ولا الشعير ولا أي شيء يعني من تلك الأشياء التي الله عز وجل يوجدها للناس ويستفيدنا منها. فذكر الحبة هنا لا يعني ذلك أن تصوير الحبة أو الزرع أنه غير جائز، وتصوير الثمار لا يعني ذلك، وإنما المقصود من ذلك أنهم عاجزون عن أن يوجدوا هذا الذي أوجده الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أن تصوير يعني هذه الأشياء، لأنه ورد ما يدل على تصوير غير ذوات الأرواح.
يقول ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن الحديث عام لجميع الملائكة، ووجه كون الحفظة لا يفارقون العبد أنهم يلازمونه من خارج البيت ويكتبون ما يفعل داخل البيت، ما تعليقه؟
الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب الصور فيما يوطأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سترت سهوة لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هتكه، فجعلت منه مسورتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على إحداهما.
ثم ذكر باب الصور فيما يوطأ.
نعم،
باب الصور فيما يوطأ يعني فيما يمتهن، الصور فيما يمتهن، والمقصود من ذلك أن نصب الصور والاحتفاظ بها والرغبة في وجودها والمحافظة عليها أن ذلك لا يسوق، ولكن إذا كان في ثوب في قماش فإنه لا يوجد، لا يستعمل في أشياء بارزة تكون يكون سترا أو يكون، وإنما يكون وسائد أو يكون فرش توطى، يكون فرش توطى، وحتى الفرش التي توطى يعني ينبغي الإنسان ألا يدخلها إلى بيته حتى ولو كان يشتري شيء لا فرش فيه لا صور فيه، عندما يحتاج إلى أن يشتري فراشا لا يشتري شيئا في صور، يشتري شيئا سليم من الصور، يشتري شيئا سليم من الصور. وإذا كان ممتهنا فمن أهل العلم من قال إنه يعني إن هذا ممتهن وأنه يعني يجوز، ومنهم من قال إنه يقطع رأس الصورة أو تطمس فلا يبقى يعني لها أثر يعني في وجهها، وإن بقي بقية الجسم. وبعضهم يقول أنها ما دام أنها ممتهنة فإن استعمالها سائغ ولو لم يحصل قطعها. ولا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يشتري شيء في صور، وإن ابتلي به فكونه يعني يطمسه ولو كان مفترشا هذا هو الذي ينبغي له، وأما كونه يشتري شيء من السوق يعني ولا يبالي في صور وما في صور لا يحرص على أن لا يبحث أن لا يكون في صور، لكن إذا ابتلي بها أو جاءت إليه أو حصلت له بأي طريقة وصلت إليه فإن السلامة في ذلك أن يطمسها أو يغطيها في شيء بحيث لا تكون يعني لها وجود، أو يطمسها أو يقطعها ويكون بدون الرأس الذي هو العلامة على الصورة الواضحة الجلية، بخلاف بقية الجسد فإنه لو بقي فإن ذلك لا يؤثر، لأنه من جنس الشجرة، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث أنها تقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، يقطع الرأس حتى تكون كهيئة الشجرة. نعم.
قالت عائشة: سترت سهوة لي.
سترت سهوة لي يعني مكان في يعني فرجة في جدار أو في مكان يعني خاص يغطى، يكون فيه أوعية ويكون فيه متاع ويغطى، فكانت تغطيه بسهوة وفيها تصاوير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى ذلك يعني استنكره وأنكره، فقامت وقطعتها وجعلتها يعني وسائد أو بسط يجلس عليها، فدل ذلك على أن الصور يعني كونها تظهر وتبرز وتكون يعني في الجدران أو تكون في الأبواب أو تكون في الملابس على الناس وما ذلك، أن هذا لا يجوز، وأنها إذا ابتلي بها الناس وصارت وسائد أو فرش يجلس عليها وتمتهن فإن ذلك جائز، وأولى من ذلك وأحسن إذا استعملت وهي مطموسة أو مقطوعا المكان الذي فيه الصورة التي هي الرأس.
قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه فجعلت منه مسورة.
هتكه يعني قطعه أو يعني سحبه، هتكه وقطعه، فجعلت منه مسورتين يعني شيء يفترش من محدتين أو بساطين. نعم.
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما.
نعم. يعني الاتكاء هو الجلوس، يعني الاتكاء يعني هو الجلوس، لأن الإنسان يعني يتكي يعني إذا اتكى أو اضطجع، هذا يقال له الاتكاء.
في النسخ: فجعلت منه منبوذتين.
يعني منبوذتين يعني مثل كله يعني شيء ينبذ ويعني يمتهن.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أسامة بن زيد
وهو الليثي صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن القاسم
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبيه عن عائشة
أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب. عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نعم.
يقول: اللحف التي يغطى بها خاصة الأطفال هل تدخل في النهي؟
هي ممتهنة، هي ممتهنة، لكن الذي ينبغي كما قلنا أنها يعني لا تحضر البيوت، وإن ابتلي بها الناس فإنهم يعني يزيلون هذه الصور بطمسها أو بقطعها.
لعب الأطفال التي على شكل إنسان أو حيوان وهم يلعبون ويرمون بها ويدسونها هل تدخل في هذا؟
هذه لا شك أنها صور مجسمة وعلى هيئة الإنسان، ومن العلماء من رخص فيها، ومنهم من قال إن مثلها لا يرخص فيه لأنها صورا واضحة جلية، بخلاف ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإنها قطع عودان أعواد يعني لف عليها خرق، ويعني فلا يكون في هذا التصوير الذي هو واضح جلي، فسلامة منها على أقل الأحوال، يعني السلامة فيها السلام من أسلم، ويعني لا ينبغي استعمالها، وإنما الذي ورد هو في غير هذا النوع، هذه تماثيل، هذه صور، صور التي كان الصحابيات الصغيرات يعني يلعبن بها ويقول لهن بنات لهن، يعني ليست من هذا القبيل، إنما هي أعواد وخرق يعني يلف بعضها إلى بعض أو يربط بعضها ببعض، أو أعواد تعرض يكون يعني لها يمين وشمال وفوق وتحت وتلف الحرق، فهذه هي التي ورد فيها السنة ورجع في بعض الأحاديث. وأما هذه يعني الأمر فيها يعني ليس مثل ذات، بل ينبغي السلامة منها وألا تصنع مثل هذه.
بالنسبة لهذه الأنواع الطمس، يقول أحد الأخوة مثلا أنا آتي بشطرطون وألف في الرأس بشطرطون،
مجرد يعني لف الرأس يعني ما قد لا يكفي، لأن الشطرطون يذهب به، لكن إذا قطع الرأس خلاص ما في مشكلة.
قال رحمه الله تعالى: باب المياثر الحمر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء.
ثم ذكر باب المياثر الحمر. والمياثر يعني هي يعني قيل أنها نوع من الديباج، يعني كان يتخذ أوطية تجعل على الرحال وعلى السرج، على سرج الخيل وعلى رحال الإبل، يعني تكون لينة يعني يركب عليها الراكب، وهي من ذلك النوع اللي هو الديباج، والديباج محرم استعماله، فلا يجوز. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك فيه استعمال الحرير، يعني الديباج نوع من الحرير، يعني ما غلظ من الحرير، ولأن فيه أيضا فيه يعني فيه نوع من قد يكون فيه شيء من الترفع أو الفحر أو يعني الخيلة وما إلى ذلك. فجاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث علي هذا، وهو أن الرسول نهى عن التختم بالذهب يعني في حق الرجال، وعن المياثر الحمر لأنها كانت يعني نوعا أحمر يعني وهو من الديباج. ومعلوم أن الديباج سواء كان أحمر أو غير أحمر فإن استعماله لا يجوز.
قال حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هبيرة
هبيرة وهو
لا بأس به رجله أصحاب السنن،
نعم،
عن علي
عن علي رضي الله عنه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ركوب النمور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عياش بن عباس الحميري عن أبي حصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ركوب النمور.
ثم ذكر ابن ماجه عن غير باب ركوب النمور.
نعم،
باب ركوب النمور. المقصود بركوب النمور ركوب الجلود التي تكون من النمور، حيث توضع على السروج وتوضع على الرحال، الرحال على الإبل والسروج على الخيل. فجاء النهي أو جاء المنع من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ركوب النمور هذا المقصود بركوب النمور، يعني الركوب على جلودها، الركوب على جلود النمور. والنمور نوع من السباع، هي من أنواع السباع. وقد جاء هذا الحديث ما يتعلق بالنمور، وجاء حديث ما يتعلق أيضا بجلود السباع وأنها لا توطأ، يعني تتخذ وطاعا أو تتخذ فرشا. فهذا يعني يدل على أن جلود السباع يعني لا تستعمل، لا يعني يركب عليها ولا تفترش ولا تلبس. وقيل يعني في تعليل ذلك لما في ذلك من لما فيه من الشدة وفيما فيه من الخيلة، وأن يعني ذلك وما فيه من 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 من, من, من الترفع والتعالي. وعلى القول بأن أنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان مأكول اللحم، فيكون أيضا يعني كونه يعني غير مأكول اللحم فيكون معناه أنه لا يطهر، فيكون في ذلك أيضا بالإضافة إلى المحذور الذي هو ما فيه من ما منع منه لما فيه من الكبر وما فيه التكبر أو يعني هذه الأشياء التي هي مفترسة، كون الإنسان يعني يستعمل جلودها فيكون فيه شيء من طباعها. بالإضافة إلى ذلك أيضا على القول بأنها نجسة وأنها لا تطهر أيضا بما في ذلك من النجاسة. والعلماء اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر، والأحاديث التي وردت في الطهارة بالدباغ إنما جاءت في شيء مأكول اللحم كما هو في أسباب ورود الأحاديث التي وردت في ذلك، وهي شاة أو تيس أو عنز وما إلى ذلك من الأشياء التي هي مأكولة اللحم، فإنها إذا ناتت صارت نجست وصارت حراما لا تستعمل، ولكن جاءت السنة في استعمال جلودها بعد دبغها. فهنا تحريم ركوب النمور يعني ركوب جلدها جلودها، الركوب على جلودها سواء على خيل أو إبل أو حمير أو فراش في الأرض أو لباس يلبسه الإنسان، كل ذلك ليس للإنسان أن يفعله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
صدوق أخرجه
صاحب القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن أيوب
وهو
صدوق ربما أخطأ صدر أصحاب الكتب.
نعم.
عن عياش بن عباس
وهو
ثقة البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حسين الحجري الهيثم
وهو
ثقة أبو داود النسائي بن ماجة.
نعم. عن عامر وقال قالوا أن صحيح أنه أبو عامر أنه أبو عامر قد جاء يعني في عند ابن ماجة يعني بلفظ عامر، قال والصحيح أنه أبو عامر كما جاء في بعض الأحاديث في يعني عند أبي داود والنسائي.
مقبول
مقبول.
نعم. عن أبي ريحانة
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ركوب النمور.
ثم أورد هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث بمعنى ولفظ الحديث السابق حديث أبي ريحانة، وحديث أبي ريحانة فيه إسناده من هو مقبول ولكنه يقوى بهذا الحديث الصحيح الذي بعده وحديث معاوية رضي الله عنه، لأنه متن هذا هو متن هذا كله نهي عن ركوب النمور أي الركوب على جلودها الركوب على جلودها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي المعتمر.
أبو المعتمر هو يزيد بن
طهمان
ابن
طهمان
بن طهمان وهو
ثقة أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابن سيرين
هو محمد بن سيرين ثقة أخذ أصحاب كتب.
عن معاوية
بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل هذا يدل على أن استعمال جلود النمور محرم على الرجال والنساء أو بالرجال خاصة؟
يعني مطلقة، يعني لأن إيش الذي يجعل النساء يستعملنه؟ يعني طبعا هذا ركوب على جلود النمور يعني سواء على النمور سواء كان ركب امرأة أو رجل، سواء ركب على البعير أو ركب على الفرس رجل أو امرأة، فإن هذا كله داخل يشمل الرجال والنساء. الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء، وهنا ليس فيه شيء، يعني يبيح للنساء ويمنع في حق الرجال, وإنما النهي عام فيدخل فيه ركوب النساء والرجال.
الحذاء الذي صنع من جلد النمور
ومن جنسه, من جنسه لبس الحذاء أو الفراش أو لباس, يعني هذا من جملة الألبسة, لبس النعال يعني من جملة الألبسة. والفراش نفسه لا يجوز, يعني الذي فيه امتهان, الذي فيه امتهان هو ممنوع منه.
يقول ولو كانت ممتهنة, بعض الناس يضع فرو أو جلد في مدخل البيت مع أنه مدخل يعني ليوطا ويمسح الناس أرجلهم فيه ثم يدخلون البيت.
لا لا ما يصلح استعمال هذا, لا يصلح استعمال جلود النمور يعني في جميع الأحوال. ناس يتركون النمور ولا يسلخونها ويأخذون جلودها نجد يعني يستعملونها استعمالا لا يجوز.
يقول الفرش التي تستعمل في الصبغ في البوية يقول انها مصنوعة من شعر الخنزير,
ما ندري عن صحة هذا الكلام. اذا كان انه متحقق انها من الخنزير لا يستعمل الناس يعني ما جاء من الخنزير, لكن يعني غالبا كلام الناس يعني احيانا يصير تخرص واشياء يعني يقولونها, او واحد يقول انها يعني قد يكون كذا وكذا ثم الثاني يقول كذا وكذا, فيصير الأصل له يعني مناسبة قالها إنسان ثم الباقين يطيرون بها. إذا هذا لا يعرف إلا عن طريق الجهات المسؤولة التي يعني التي يعرف بواسطتها أن هذا كذا أو ليس بكذا. أما مجرد يعني كون إنسان يقول أنه كذا يعني ما لا يعتمد يعني عليه, لكن إذا كان من هذا لا يستعمل, إذا كان من الخنزير لا يستعمل.
تعليق جلد النمور في البيت
أسوأ وأسوأ, أقول أسوأ يعني كونه إذا كان لا يفترض فكيف يعلق.
ما حكم الصلاة في لباس عليه صورة, صورة إنسان؟
لا يجوز الإنسان يصلي في لباس في صورة, لكن لو صلى صحة صلاته, لكن لا يجوز الإنسان يصلي وعليه صور وفي ثيابه صور يعني آدميين أو حيوانات, أي صور ما له روح, لا يجوز أن يصلي, لكن لو وجد فالصلاة تصح. مثل لبس الحرير, الإنسان لو صلى وعليه ثوب حرير صح, لو صلى وقد ستر عورته في ثوب حرير ولباسه لباس حرير, إذا كان ستر العورة يعني ضروري بأنه ما عنده شيء يسترها إلا لباس الحرير يجوز, لكن لا في حال الاختيار وفي حال السعة فالإنسان يلبس ثياب حرير ثوب حرير هو يأثم بلبس الحرير والصلاة تصح لو صلى فيه.
أحسن الله إليك. مسألة طمس وجه الوجه في الصورة, يقول مثلا صورة في جريدة أو ورقة أحتاجها فأشطب بالقلم على العيون والفم والأنف, هل هذا من طمس الصورة؟
أقول هذا الآن في هذا الزمان قضية الصور, نعم هو إذا أزيل يعني هذا بحيث أن الوجه ذهب سواء يعني فدى أو أنها يعني وضع عليه شيء يعني يلصق به بحيث أنه يعني لا ينفع يعني نزع يعني ينتزع معه تنزع مع صورة وتتقطع مع صورة, هذا أيضا إجالة طمس. أما إذا كان يغطى ثم يكشف الغطاء هذا باق على ما هو عليه.
يقول هل الصورة التي تمنع من دخول الملائكة تشمل حتى الصور التي في التلفاز؟
التي في التلفاز هذه غير موجودة, هذه تذهب وتأتي, ليست مثل الأشياء الثابتة المستقرة. أقول ليست من الأشياء الثابتة المستقرة, ولا شك أن يعني التلفاز واستعماله إذا كان الناس تخلصوا منه واستغنوا عنه لا شك أنه خير, وإن وجد ولكن يستعملونه في أمر محرم لا يجوز, وإن كان في أمر مباح فالأمر أسهل.
يقول في بلدنا يعلقون في المساجد صورة الحرمين وفيها يعني صور ناس يصلون عند الكعبة أو في المسجد النبوي.
لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا أن يعلقون في المساجد، وإذا يعني صار ولابد يعني يأخذون يعني شيء يعني لا صور فيه أو صورا يعني يعني لا ترى ولا يعني تعرف ولا يعني يتضح منها الوجوه، وإن صاروا عن ذلك ليس بلازم أن الناس يعقون صور.
يقول توجد أفلام عن عالم البحار ينظر الإنسان فيها للمخلوق مخلوقات الله، هذه الصور صور حيوانات والأسماك وهي متحركة،
هذه إذا كان أنها يعني أفلام وأنها مثل مثل يعني هذه الأشياء التي هي يعني غير صور وأن حتى يعني حتى تنشر وحتى هذه من جنس ما يكون في التلفاز، أقول من جنس ما يكون في التلفاز لأن هذا شيء غير موجود ولكنه مختفي ويظهر أحيانا عند الحاجة ويذهب عند الحاجة، هذه الأمر فيها أسهل.
ما حكم تعليق صور الحيوانات في البيت لتعليم الأبناء؟
الأمر في ذلك واحد، لا في فرق بين كونها صور يتابعها ليعلم، وإذا كانت يروحون يزورون حديقة الحيوانات يشوفونها على طبيعتها، ما هو يجيبون صور يلقونها في بيوتهم ويقعون في المحذور، إذا أرادوا يعلمون يزورون حديقة الحيوانات ويرونها على الطبيعة.
يقول هل أستطيع أن أعين بيتا بعينه فأقول هذا البيت لا تدخله الملائكة لأني أعلم أن فيه صور؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا كان بيتا فيه كلب أو فيه صور يعني فهذا داخل تحت هذا الحديث، أقول داخل هذا الحديث هذا بعينه وبغيره، المهم أن أي بيت يعني فيه صور وفيه كلاب فهذا يدخل تحت هذا الحديث.
يقول بالنسبة للكلب حتى لو كان كلب حراسة،
ولو كان كلب حراسة لأن الحراسة ما يجوز أن يتخذ هذا البيوت، يجب رجال يحرس بدل الكلاب، إذا كان في حراسة يجب رجال، وإنما الكلاب أبيحت في أمور ثلاثة فقط وهذا ليس منها.
بالنسبة للغرف داخل البيت لا تدخل الملائكة الغرفة حتى التي ليس فيها صور، تكون الصورة في غرفة دون غرفة؟
على كله يقال له بيت، أقول كلها يقال له بيت.
تعلمون أحسن الله إليكم الآن الكلام في الصور، من يفرق الصور التي لها ظل، الصور التي لا ظل لها، الصور الفوتوغرافية، صور الفيديو، ماذا ترون في هذه الأنواع؟
أنا قلت أن يعني الحديث الذي مر بنا كرام، هذا ما لها ظل، يعني نقش في قماش لا ظل له، ومع ذلك الحديث ورد فيه، ورد ما نعمله يعني غير المجسم الذي هو تمثال، وإنما هو شيء صورة في صورة يعني لا ظل لها تابعة للقماش وتابعة للورق.
طيب مسألة الفيديو،
الفيديو مثل ما قلنا اللي في قضية الأفلام التي فيها التي تذهب وتأتي وغير موجودة إلا عند طلبها ثم تذهب وتختفي، احنا قلنا أن الشيء الذي فيه محذور و يعني صورا فيها سوء وفيها ما لا يسوق هذا لا يجوز، وإذا كان ليس فيها محذور وإنما ترى وتذهب في بعض الأحوال عند الحاجة فالأمر في ذلك سهل.
لكن حصلت التصوير يعني الآن هذا الفعل بحد ذاته كون إنسان يصور بكاميرا فيديو، هل يقال أنه مصور وتنطبق عليه الأحاديث؟
على كل هو يعني هذه أمور ابتلي بها الناس وهو يقال لتصوير، لكن يعني تصوير أخف من تصوير.
الاستدلال بجواز التصوير بخروج المشايخ في القنوات الفضائية.
المشايخ الذين خرجوا في القنوات الفضائية رأوا أن هذه مفسدة قليلة في مقابلها مصلحة واسعة ومنفعة كبيرة، يعني لأن هذه القنوات تذهب إلى كل مكان، فمن دخل فهذه وجهة نظره وهو إن شاء الله مأجور ويرجى له خير، ومن دخل ومن لم يدخل فهو في سلامة، ويمكن أن يفيد في أمور أخرى، لكن من دخل فهذه وجهته، وأن هذه مفسدة ضئيلة جدا في مقابل منافع لا حد لها ولا حصر لها.
حفظك الله. الاحتفاظ بالصور في مكان مخفي بدون تعليق، محفوظة في ألبوم أو في دفتر أو في،
الإنسان ما يحتفظ بشيء إلا يعني شيء لا بد منه، يعني مثل ما يتعلق بالبطاقة الشخصية، جواز السفر، رخصة القيادة، وأما أشياء يعني يحتفظ بها يعني للذكرى، يعني الناس يصورون شيء يقول للذكرى ثم يحتفظون فيجعلونها يحتفظون بها، مو لازم أنهم ينشرونها ويعلنونها، يحتفظون بها يعني كل ما أرادوا أخرجوها وطلعوا عليها وأطلعوا عليها. أقول مثل هذا لا يجوز التصوير ولا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا في الشيء الذي لا بد منه.
يقول عندنا في بعض المساجد يضعون عند القبلة صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصح الصلاة؟
تصح الصلاة، صلاة تصح، لكن يعني صور القبور أو الأضرحة لا يصلح أنها تصور وتدعى في المساجد، وأما الصلاة ما فيها أشكال تصح، يعني لو وجد فيها صور يعني لقبور وما إلى ذلك ما يؤثر، صورة لا تؤثر على صلاة الناس في المساجد، لكن ما ينبغي أن تكون يعني تلفا، يعني الصور التي يعني المساجد ينبغي أن تكون خالية من الصور، وأن تكون يعني أي شيء يعني يشوش على الناس أو شيء يشغل أذهان الناس، يعني سواء صور أو زركشة وتجميل وأشياء يشغل الناس.
صلى الله عليه، كثير من المسلمين خارج البلد إذا جاءوا هنا يرغبون أن يقتنوا صورة إما للقبر أو للقبة ثم يرجعون ويعلقونها في بيوتهم، هل تأخذ هذه نفس الحكم صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صورة القبة؟
يعني ما ليس لهذا لزوم، لا يشغل الإنسان، يشغل الإنسان نفسه بالعمل الصالح، يشغل نفسه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وباقتناء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفع الإنسان. أما تصوير يعني قبور وتصوير يعني أشياء لا حادث إليها لا يشغل الناس أنفسهم في هذه الأمور.
بعض الرسم والتصوير التوضيحي يكون أسود اللون كالظل، ليست فيه معالم الصورة ظاهرة، هل هذا يجوز؟
أبدا، إذا كان إنه ما فيه يعني صورة ظاهرة وإنما هو يعني شكل رأس بدون يعني هذا مثل الشيء المطموس، أقول مثل الشيء المطموس مثل الشيء الذي إذا طمس.
يقول أهديت إلي منشفة فيها صور حيوانات، هل هذا من الامتهان التنشف فيها؟
والله أنت يعني اعمل شيئا على طمسها وتخلص منها واستعملها.
هذا يقول عامل ينظف محل تصوير، ما حكم؟
والله يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني كونه يعني محل يعني يعمل فيه المحرم ثم يعني يكون يعني نظفه، يعني معنى أنه متعاون معه.
يقول هل يجوز بث خطبة الجمعة في المسجد إلى قسم النساء صوتا وصورة للخطيب؟
لا حاجة إلى هذا، إيش الحاجة إلى هذا؟ يعني الناس يعني النساء يبشرونهم بالصور والنظر للرجال، النساء لا ينظرن للرجال، ويأتين المسجد ويبتعدن عن رجال ثم يطلع لهم الصور ترسل لهم حتى كأنهن بين الرجال، هذا غلط كبير.
السؤال الثاني يقول: خطيب جمعة يخطب الخطبة الأولى باللغة العربية والخطبة الثانية باللغة الأجنبية، هل يكفيه أن يترجم ما ذكره في الخطبة الأولى أم لا بد له أن يتكلم باللغتين في الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية؟
إذا كانوا كلهم عجم يعني ليس فيهم عرب ولا يفهمون اللغة العربية مطلقة، فإنه يأتي بحمد الله وذكره والشهادتين والدعاء يأتي بالعربية، والباقي يأتي به بلسانه.
الذي يقول: هل يجوز أن يقال إن الخلافة في مسألة خلق القرآن خلاف واقع بين أهل السنة، ولذلك يقول هذا لم يكفر شيخ الإسلام من قال بخلق القرآن؟
خلق القرآن يعني كلام الله عز وجل غير مخلوق، الصفات الله غير مخلوقة، الباري بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق، الباري بذاته وصفاته هو الخالق وكل من سواه مخلوق، وكلام الله عز وجل من صفاته، كلام الله عز وجل من صفاته، فلا يقال أنه مخلوق. وأهل السنة معروف عنهم أنهم يقولون ولا يعرف عنهم غيره كلام الله غير مخلوق منزل غير مخلوق، هذا هو الذي أطبق عليه أهل السنة من أولهم إلى آخرهم، كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه إذا كان مخلوق يعني معناه أنه من جملة المخلوقات، وأنه كان يعني كما وجد في المخلوقات، وإنما كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته متعلق من مشيئته وإرادته، يتكلم كيف شاء متى شاء على وجه يليق بكماله وجلاله، فلا يعني يصلح أن يقال أن القول بخلق القرآن أنه من مذهب أهل السنة، بل هو من مذهب أهل البدع.
هذا يقول: أثابكم الله، مرضت بمرض مزمن منذ سنتين وأكثر، وسمعت براق في المدينة، فهل ذهابي إليه يخرجني من 70,000 الوارد ذكرهم في الحديث، علما بأن هذا المرض يمنعني من طلب العلم، ما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
يجوز لك أن تعالج بالرقية إذا كان هذا الراقي سليما لا يرقي بأمور محرمة وبأمور غير سائغة، يجوز لك ذلك. والخروج من 70 هذا لا يخرج من الإيمان، هذا كمال التوكل، فالإنسان يعني الذي ما يحصل في الاسترقاء أو ما حصل منه الاسترقاء يعني معنى ذلك أنه ترك أمرا جائزا، وهذا من تمام التوكل، وإن فعله فإن فعله صحيح ولا شيء عليه.
يقول: إذا وجدت اسما من أسماء الله في جريدة أو ورقة فمحيته بأن أجعل عليه لون آخر بقلم آخر، هل يجوز أن أرمي بعد ذلك الورقة؟
لا، ما يصح هذا العمل، وإنما هذا الورق ارفعه وأوضعه في مكان يعني محترم، يعني حتى يعني يحترق أو يدفن، حتى يحرق أو يدفن. أما كونك يعني لأن الجرائد يعني فيها ذكر الله كثير، وإنما ترفع هذه الجرائد وتحفظ وتحرق، أو أنها يعاد يعني تصنيعها من جديد.
هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى التلفاز حيث يوجد شيخ يلقي محاضرة؟
لا تنظر إلى الرجل، لا يعني لا صورته، النظر الذي فيه تمعن وفيه، أما النظر من شيء بعيد مثل نظر عائشة إلى الحبشة يعني وهم يعني يتحركون، وإنما تنظر أشخاصهم، فهذا غير كون الصورة يعني كأنها أمام الرجل تنظر إلى شكله، وإنما تغض بصرها عنه كما يغض الرجال أبصارهم عن النساء.
هذا رجل يعني يصلي على كرسي وجلس في مكان متأخر في المسجد، يظن أن الصفوف تصل إليه، ثم لما أقيمت الصلاة وجد نفسه قد صلى منفردا ولم يجد أحد يقدمه بكرسيه إلى الصفوف، وصلى خلف الصفوف على كرسيه وحده، ما حكم صلاته؟
ما تصح الصلاة، ما تصح الصلاة المنفرد خلف الصف، يعني إذا كان هذا يصلي وحده إن جاء أحد يصف جنبه بجواره، وإلا فإنه يصلي وحده ولا يعني ينتظر إذا كان جاء أحد يشاركه، وإلا فإنه يصلي وحده.
ما حكم تعليق لافتات فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية داخل البيت تجلب الملائكة وتدفع الشياطين من دخول البيت؟
تعليق الآيات وتعليق الأحاديث ما ينبغي هذا، ما نقول إنه حرام لكن نقول لا ينبغي، لأن هذا قد يكون في زيادة الحجة على الإنسان، كونه في يرى يعني على مختلف الساعات يعني هذا الحكم، ومع ذلك لا يقوم بتطبيقه، وقد يخل بتطبيقه أو يكون تطبيقه ناقص عنده. فالقرآن والآيات ما جاءت لتعلق، وإنما جاءت ليتعبد الله عز وجل بها تلاوة وعملا.
هل تلقين الميت يقتصر فيه على لفظ لا إله إلا الله أم يزاد معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إذا اقتصر على لا إله إلا الله يكفي، لأن لا إله إلا الله يعني ملازمة لها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي يعني لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادتان متلازمتان، إن أتى بهما جميعا يعني بهذا الشيء طيب، وإن أتى به واحدة فالأخرى ملازمة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
يقول عندنا في البلد يصلون صلاة العيدين في ميدان، هذا الميدان فيه تمثال لأحد الملوك، هل تصح الصلاة؟
إذا كان أن التمثال ليس أمامهم وإنما يعني هو في براح وليس وأنه يصلون يعني وخلفهم وليس أمامهم يصح الصلاة إذا ما وجدوا غيره، وإن وجدوا غيره وابتعدوا عنه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لهم.
يقول القول بأن باب الجرح والتعديل قد أغلق على وجه العموم، هل هذا صحيح؟
ما أدري ما المقصود بالجرح والتعديل، يعني الحكم على الأحاديث أو الكلام في الناس والقدح في الناس وما إلى ذلك، وأن الإنسان يطلق لسانه يتكلم في الناس، إن كان المقصود من ذلك هو الجرح والتعديل فيما يتعلق بالمعرفة الحديث ثبوتا، هذا الإنسان يرجع إلى كلام أهل العلم ويجمعه ويوازن بينه ويظهر منه بنتيجة على حسب العلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بشيء جديد بالنسبة للعلماء المتقدمين إلا من كلام الناس، من كلام الذين أدركوهم أو أدركوا من أدركوهم أو من بعدهم ممن درسوا يعني تلك أحوال هؤلاء الرجال وخرجوا بنتائج. أما كون الجرح والتعديل يعني في هذا الزمن، نعم موجود عند القضاة وعند يعني الأمور التي تحتاج إلى يعني أن يكون هناك جرح وتعديل، لأن القاضي عندما يأتي شهود المدعى عليه يجرح في الشهود، له أن يجرح وأن يقول إن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، شهادته لا تقبل لأنه كذا، يمكن يجرح، الجرح والتعديل هنا صالح، وكذلك التعديل يمكن الإنسان عندما يشهد يعني يعرف بأنه عدل حتى تقبل شهادته، أو أنه مجروح حتى ترد شهادته، هذا موجود في هذا الزمان. أما اشتغال بعض الناس ما لهم شغل للجرح والتعديل والكلام في الناس ويشغلون أنفسهم في هذا الشيء، فهؤلاء يضيعون أوقاتهم في هذا الأمر التي لا تجب عليهم فائدة.
أقول في بلادنا في الصيف وقت صلاة المغرب في الساعة 10 وصلاة العشاء في 12:45 وصلاة الصبح في 3:45، يعني الوقت ما بين العشاء والصبح قليل جدا، يشق علينا ما بين العشاء والصبح، لأن العشاء 12:45 والصبح 3:00
والمغرب
والمغرب 10:00
يعني بين ساعتين
ساعة يقول 12 إلا ربع يعني ساعتين إلا ربع بين المغرب الساعة 10 والعشاء 12 إلا ربع والفجر 3:30 فالوقت ما بين العشاء والصبح قليل يشق علينا نحن المسلمين خاصة الذين يعملون في النهار هل يجوز لنا أن نجمع نقدم العشاء ونصليها مع المغرب ثم ننام إلى 3:30
لا ليس لهم أن يجمع وإنما ينتظر العشاء ثم ينامون والوقت هو في الغالب مثل ما الأماكن المعتادة في الغالب عندنا وعند غيرنا بين المغرب والعشاء مقدار 1:30 فهذا من جنس هذا يعني إذا كان ساعتين ساعتين إلى ربع أو 1:30 يعني مثل غيرهم فهم يصلون الصلاة في وقتها أو في أول وقتها وينامون
أحسن الله إليك هذا يسأل عن لبس بعض الملابس أو الفنيلات فيها شعار لفرق كرة القدم من الدول الكافرة ما حكم أولا بيع هذه الفنيلات خاصة كثير من الشباب يلبسونها وربما يأتون يصلون فيها
ومثل هذه الأشياء أقل أحوالها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا أقل الأحوال وإذا كانت ترمز إلى شيء وإلى سفه وإلى أناس يعني لا يصلح أن يعني تلفت الأنظار إليهم لا شك أن هذا أسوأ وأسوأ فالإنسان لا يبيع لا يشغل نفسه في بيع مثل هذه الأشياء يبحث عن تجارة أحسن منه
يقول رجل دخل المسجد صلى إلى غير القبلة الركعة الأولى فالركعة الثانية وجهه الناس إلى القبلة ما حكم ركعته الأولى
نعم يعيد يعيد الصلاة يعيد الصلاة إذا كان هذا الركعة يعيد الركعة إذا كان توجه فيأتي بالركعة الباقية
يقول بعض أقاربي كسبهم من طريق حرام إذا زرتهم وبقيت في بيوتهم هل آكل من طعامهم
إذا كان يعني كسبه كله حرام فما ينبغي أن تأكل من كسبه وكله حرام وإن كان الغالب عليه الحلال وأكلت معه نرجو أن لا بأس بذلك
هذا قول لبعض من ينسب إلى أهل العلم يقول هذا الرجل لا يجوز تفسير صفة الاستواء بما جاء في اللغة بل تفسيرها هو قراءتها فقط بدون ذكر معنى هل هذا كلام صحيح؟
غير صحيح المعاني نفسه هو نفس الاستواء هو نفسه الذي جعل الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني معلوم يعني كما خطب الناس خطبوا بلسان عربي مبين وهم على ما فهموا والاستواء هو الارتفاع والعلو هذا هو معناه أما الذين يقولون لا تفسر فهؤلاء هم المفوضة هؤلاء هم المفوضة الذين يعني يقولون أن لا ندري إيش معناها وعلى هذا خطب الناس بشيء لا يفهمون معناه يعني يصير مثل الرحمن على السلسلة ومثل الألف لام راء يعني حروف مقطعة في أول السور هذه الله أعلم بالمراد بها لأنها مو كلام يعني مركب الناس يفهمونه على حسب اللغة وإنما هي حروف لكن وجد يعني بعدها من الآيات ما يبين أن لها معنى ولها وأن معناها المقصود المراد به هو كون كلام الله عز وجل الذي تحدي بها الفصاحة والبلاغة مؤلف من هذه الحروف ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يؤلف من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام يعني تدل على إعجاز القرآن تدل على إعجاز القرآن فالذين يقولون الرحمن استوى الله يعني الله المرادين مثل اللي يقول ألف لام راء ما أدري إيش معناه ألف لام راء حروف يعني ليس لها معنى إلا من حيث ما أريد بها وإلا فإن الحرف يعني الكلام المركب هذا هو الذي يعني الكلام المفيد كلام مركب وكلام مفيد هذا هو الذي يعني يفهم معناه. وأما كونه قال هذه لا نفهم معناها يعني معناه أن الناس خطبوا بكلام لا يفهمون معناه مع أنه بلسان عربي مبين. فالقول بهذا هذا قول باطل. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا من نسبه إلى السلف فقد وقع في محاذير ثلاثة. من قال إن مذهب السلف هو التفويض، تفويض بالمعنى، أما تفويض الكيف نعم الناس يفوضون بالكيف، كيف استوى الله أعلم، لكن معنى استوى على وارتفع، لكن كيف الاستوى معلوم والكيف مجهول. هذا كلام الإمام مالك، الاستوى معلوم والكيف مجهول. الاستوى معلوم بما يعني بما خطبنا به من الكلام، والكيف مجهول لأن ما نعرف الكيفية، لا نعرف الكيفية. قل من قال إن مذهب السلف التفويض فقاطع في محل ثلاث. أولا هو جاهل في مذهب السلف، جاهل. والثاني مجهل للسلف، نسبهم إلى الجهل وأنهم خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه. والثالث أنه كذب على السلف حيث أضاف القول إليهم وهو ليس لهم، أضاف أنه لهم وهو ليس لهم. هذه أمور ثلاثة تقع في هذا الأمر الذي هو التفويض، تفويض المعنى. أما تفويض كيف هذا هو الذي عليه السلف. والإمام مالك رحمة الله عليه كلمة المشهورة المعروفة الاستواء معلوم والكيف مجهول. معلوم يعني بما خطبوا به، لأنه خطب بكلام ما يفهم معناه، بكلام يفهم معناه. والكيف الذي هو الكيفية التي هو عليها في نفس الأمر الله تعالى أعلم بها.
صلى الله إليك، هل يصح لمن لم يستطع الاغتسال أن يتيمم في أول مرة ثم بعد ذلك بعد دخول وقت الصلاة يكفيه الوضوء دون إعادة التيمم؟
ما يصح الاغتسال؟
نعم.
لماذا يصح الاغتسال؟ يعني إيش إنه؟ إذا كان المقصود إذا الماء الوضوء فيه شسمه، الوضوء يعني جاء على الأعضاء، الوضوء جاء على الأعضاء. الإنسان الذي يعني إذا كان المقصود منه يعني في شدة برد وأنه يعني في مكان لا يسخن فيه الماء فإنه معذور يعني يتيمم. وإذا كان أنه يستطيع أنه يسخن الماء فعليه أنه يسخن ويخلص.
هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي زوجها بوجود زوجها ما يسمى بالجلسة العائلية؟
هذا غلط. لا تجلس المرأة مع غير محارمها، لا تجلس المرأة مع غير محارمها، وإنما تكون جلوسها مع محارمها. أما أخي الزوج أو ما إلى ذلك فهذا هو ليس من المحارم، ولا ليس للناس أن يتساهلوا في هذا الأمر وأن يجلسوا الرجال والنساء يعني يتحادثون ويتضاحكون يتنازحون ومرأة أجنبية مع رجل، هذا غلط.
أحسن الله إليك، تحذير من أهل الضلال والزيغ بحق وعدل، ألا يقال أنهم الجرح والتعديل تحذير؟
إذا كان أهل الزيغ، إذا كانوا معروفا بأنهم أهل الزيغ فيحذر منهم ويبين يعني الحث على التخلص منهم والبعد عنهم. وأما إذا كان يعني أناس يعني عندهم أخطاء أو إنسان حصل خطأ فيحذر منه من أجل أنه أخطأ في مسألة مسائل وما إلى ذلك هذا من الغلط البين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.